بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من برنامجكم فتاوى على الهواء مباشرة. السؤال الأول، سيدة جليلة تقول: هل يصلح أن يكون اثنان متزوجان في الدنيا ويكونون في الجنة بلا حور عين؟ عندها مشكلة إذا دخل الجنة وإذا كان لزوجها من الحور العين في الجنة مثل ما لأهل الجنة، قد يصيبها من التغاير الذي يصيب الضرائر في الدنيا. ينفع نكون بدون حور عين؟ وده يعني تخريج الفقه من باب لهم ما يشاءون عند ربهم، يعني ليها مخرج يعني. وهل لازم تكون الزوجة الزكرة في الأخيرة حتى لو ما حبتوش؟ يعني هو نكت هنا ونكت هناك، هيمشي وراها برضو؟ وصحيح، هل يمكن أن يخلق الله لها زوجا في الجنة؟ أنا دائما أقول للناس ما فيش سؤال غبي، الغباوة تكون في الجواب وليس في السؤال. من حق أي واحد عرضت له شبهة ولا سؤال ولا خاطئ يسأل، ما في غلط. نقول لها: يا أمة الله، ليكن همك دخول الجنة أولا والعمل لها، فهذا هو الفوز الحقيقي، وذلك هو المقصود الأعظم. فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فقد فاز. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إن دخلت الجنة لك فيها ما يرضيك، لأن الله جل جلاله يقول: لهم ما يشاءون عند ربهم، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. من يدخلون الجنة يا بنيتي ينزع الله ما في صدورهم من غل، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سور متقابلين. إن الجنة دار طيبة لا يجاور الله فيها إلا الطيبون، الذين تتوفاهم الملائكة الطيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. المؤمنون إذا خلصوا من الصراط قبل دخول الجنة يحبسون في قنطرة بين الجنة والنار، فيتقاصون مظالم كانت بينهم في الدنيا، حتى إذا خلصوا ونقوا وهذبوا وطابت الصدور أذن لهم بعد ذلك في دخول الجنة، لا يجاور الله فيها إلا الطيبون الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون: سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. لن يكون في الجنة يا بنيتي ما يكون بين بني الدنيا من التغاير والاحتقان والشحناء. إن الله ينشئ النفوس كما ينشئ الأجساد نشأة جديدة. ليس في الجنة عجوز ولا معوق، ما فيش هانديكاب في الجنة، ولا أعمى ولا مريض ولا مكتئب. من يدخل الجنة ينعم لا يبأس، لا تبلى ثيابه ولا يفنى شبابه. إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. والخلاصة أن الله سيرضيك في الجنة إن أذن لك بدخولها، وأرجو إن شاء الله ويقر عينك فيها، فلا تقلقي من هذه الناحية. ليكن همك أولا العمل لدخول الجنة، أما النعيم فلا. الذي أعد النعيم في الجنة هو الله جل جلاله، وهو القائل في الحديث القدسي: أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، بلها ما أطلع عليه. ثم تلا قول الله تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. السؤال الثاني: حد يريد أن يشارك في تجهيز غرفة في مستشفى بزكاة مال، ينفع نجهز غرفة في مستشفى بزكاة مال؟ الجواب عن هذا أن المستشفيات يرتادها الغني والفقير، والزكاة لا حظ فيها لغني، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي، اللي عنده قوة وعافية ويعرف يشتغل ما ينفعش يعيش عالة على أموال الزكاة. لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. لكن إن كان هذا القسم، إذا وجد قسم مخصص لعلاج الفقراء وحدهم دون سواهم، وإن عولج فيه غيرهم تفصل تكلفة العلاج وتكون خاصة للفقراء وحدهم دون سواهم، وكأنه نوع من الاستثمار لصالحهم. إن كان ذلك كذلك فالأمر محتمل، وأرجو ألا حرج إن شاء الله. سؤال لطيف: كيفية تطهير سجاد المساجد من النجسات؟ في أيام الاعتكاف تأتي بعض النسوة ومعهن أطفال، ويعني قد يحدث أن طفل يتبول على سجاد المسجد، فكيف نطهره؟ طبعا لعل من نافلة القول التأكيد على ضرورة صيانة المساجد يعني عن النجاسات، والحرص على إحكام السيطرة على الأطفال والطفل الذي نتأكد أو يغلب على ظننا أنه سيفسد على المصلين صلاتهم، يأخذ أجازة إلى أن يشب عن الطوق وإلى أن يتمكن المسجد، وهذا حق جماعة المسلمين على القائمين على المساجد، أن يوفروا جليس الأطفال ومكان مهيئ لهذا. فتأتي المرأة تسلم طفلها إلى جليس الأطفال فيجلس في غرفة مخصصة مع سيدة مخصصة لهذا، فله برنامجه يستمتع فيه بطفولته، ولها برنامجها تستمتع فيه بأداء شعائرها. أما بعد هذا، كيفية تطهير السجاد أو الفراش المتنجس، نعمل إيه؟ نصب الماء على موضع النجاسة، هذا اسمه تطهير بالمكاثرة. النجاسة صغيرة نكب عليها جرد الماء، وده يعني حدث في زمن النبي صلى الله عليه وسلم عندما بال أعرابي في المسجد، والصحابة صاحوا به قال: لا تزلموه، سبوه، لأن مطاردته الآن إن يعني قطع البول بصورة مفاجئة يؤذي الشخص، وإذا جري قدامكم وجريت وراه بدل ما النجاسة محصورة في بقعة ما شاء الله هتملى المسجد كله. فقال: لا تزلموه. ثم أمرهم أن يهريقوا على بوله ذنوبا من ماء، يجيبوا سطل مية ويرموه في المنطقة دي: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فهذا هو طريق التنظيف الأرض التي أصابتها النجاسة أو السجاد الذي أصابته نجاسة. يكفي في تطهيره صب الماء على موضع النجاسة حتى يغمرها، لا يلزم نزع الفراش وعصره. صعب أن يقول له طلع السجادة اعصرها كما تعصر الثوب، صعب طبعا. لا يلزم نزع الفراش ولا عصره، فهذا مثل تطهير نجاسة الأرض. وذكرت لحضراتكم أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء. طيب إن انتشرت النجاسة في السجاد كله نغمر السجاد كله بالماء، يعني إذا عرفنا موضع النجاسة من السجاد غمرناها بالماء، إذا لم نعرف نغمر السجاد كلها بالماء. لكن بعض أهل العلم أضاف إضافة جميلة، قال ينبغي شفط الماء المتنجس بنحو إسفنجة. الآن يعني في نجاسة إذا كانت لسه ظاهرة نجيب قطعة إسفنج نحاول نشفط النجاسة دي ونكب مية، وأيضا نشفط المية دي بإسفنجة مرة تانية ومرة تالتة إلى أن نتأكد من زوال أو يغلب على الظن إلى يعني زوال أثر النجاسة. إن زالت النجاسة بذلك ولم يبق لها أثر فقد قضي الأمر، إن لم تذهب أعاد غسلها مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على ظنه زوالها. مش مشكلة أن يبقى أثر النجاسة لونا أحيانا، حتى في ملابسنا الداخلية وملابس الأطفال من كثرة استعمالها بيبقى البنطلون مصفر شوية جدا لتكرار ورود النجاسة عليه. إذا غسل وبقي اللون فقط هذا اللون لا يضر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في دم الحيض يصيب الثوب، قال يكفيك الماء ولا يضرك أثره، يكفيك الماء ولا يضرك أثره. حديث رواه الإمام أحمد صححه الشيخ الألباني رحمه الله. يبقى الخلاصة إذا كان المحل الذي أصابه البول معروفا وغسل بالماء فقد طهر وطهرت السجادة كلها. إن انتشرت النجاسة أو التبس المحل اختلط الذي أصابه البول بغيره من السجادة ولم يعرف محله منها فلا تطهر إلا بصب الماء عليها جميعا. علماء اللجنة الدائمة للإفتاء في بلاد الحرمين سئل سؤال قريب من هذا، فقيل لهم استعمل كثير من الناس الكماليات في فرش حجر المنزل، هل إذا بال الطفل مثلا على الفرشة على مختلف سنه يكفي صب الماء وتطهر من النجاسة؟ لأن الفرشة قد تكون كبيرة، قد تكون لاصقة بالأرض زي المكت لاصق بالأرض، أو تكون مثبت عليها دواليب وسرر ونحو ذلك، نعمل إيه؟ فكان جوابهم إذا كان من بال على هذه الفرشة ونحوها نعم غلام لم يأكل الطعام يكفي في تطهيرها رش الماء عليها حتى يعم موضع النجاسة منها ولا يجب عصرها ولا غسلها. إن كان قد أكل الطعام أو كان جارية أكلت الطعام أم لا فلا بد لتطهيرها من الغسل ويكفي فيه صب الماء على موضع النجاسة ولا يجب نزع الفرشة ولا عصرها كالنجاسة على الأرض، لما ثبت في الصحيحين أن أعرابيا بال في المسجد فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصب على بوله دلو من ماء. إضافة الإسفنجة دي من عند الشيخ ابن عثيمين رحمه الله عندما قال وأما الفرش التي تفرش بها الأرض سواء أكانت لاصقة بالأرض أم منفصلة لابد أن توصل، وغسلها بأن يصب عليها الماء ثم ينشف بالإسفنج ثم يصب مرة ثانية وثالثة حتى يغلب على الظن زوال أثر النجاسة. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب العالمين، وقنا عذابك يوم تبعث عبادك يا رب العالمين، اللهم امين. سؤال بمناسبة زكاة الفطر، وانا اعتقد هذا مما تعم به البلوى ويكثر السؤال عنه. اعيش في امريكا وانا من اليمن، اخرج زكاة الفطر حسب عملة اليمن ولا عملة امريكا؟ هي في امريكا حوالي 12 دولار وفي اليمن دولار ونصف، وانا اطلع لو طلعت القيمة اطلع الدولار ونصف بتاعت اليمن ولا الـ 12 بتاعت امريكا؟ نقول له أولا زكاة الفطر الأصل أن تخرجها طعاما، إن أخرجتها طعاما فالطعام هو الطعام، في أمريكا أو في اليمن الطعام هو الطعام، لكن إن أردت أن تخرج القيمة مراعاة لمصلحة الفقير، أنت ليه بتطلع القيمة؟ بقول الأحظى للفقير والأنفع له والأحسن له، أدله فلوس بدل ما أدله طعام. إذا كان هذا مقصودك فليكن هذا على أساس البلد الذي تخرج فيه الزكاة، ما دمت قد عدلت عن الطعام إلى القيمة اعتبارا لمصلحة الفقير فاعتبر مصلحة الفقير في التقويم. تكيب دوا على مصلحتك أنت ولا على مصلحة الفقير؟ الأصل هو الطعام. فإذا أردت أن تخرج القيمة رعاية لمصلحة الفقير، هل مصلحة الفقير تحسب له دولار ونص ولا تحسب له 12؟ مصلحة الفقير تحسب له القيمة الأعلى، لا سيما إن الأصل في زكاة الفطر أن تنفقها حيث تقيم، وإخراجها إلى بلد آخر خلاف الأصل. فخلي مصلحة الفقير هي المضطردة وهي السائق وهي المعيار الذي تنظر من خلاله إلى نوع ما تخرجه أو إلى قيمة ما تخرجه. بارك الله فيك. سؤال: هل يجوز قراءة القرآن بصوت للمرأة الحائض؟ وين المسموح ليها؟ ممكن تسمع لمعلمتها؟ نقول هذه المسألة من مسائل النظر والاجتهاد بين أهل العلم، والقول بالجواز قول قوي متجه، ومن أدلة أصحابه عدم الدليل، إن ما فيه دليل يمنع الحائض من ذلك، مع وجود النصوص العامة التي تحض على قراءة القرآن وتعد بالثواب الجزيل عليه يدخل في هذا الحائض وغير الحائض. شيخ الإسلام يقول: ليس في منع الحائض من القراءة نصوص صريحة صحيحة، إما أن يكون الصريح غير صحيح أو الصحيح غير صريح. ومعلوم أن النساء كن يحضن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن ينههن عن قراءة القرآن، كما لم يكن ينههن عن الذكر والدعاء. وقياس الحائض على الجنوب، الجنوب فعلا ما بيقرأش القرآن، لكن قياس الحائض على الجنوب قياسا مع الفارق، لأن الجنب يستطيع أن يزيل هذا المانع بالغسل باختياره متى شاء، أي لحظة يدخل حمام يأخذ شاور دقيقتين يكون طهور. بخلاف الحائض، حيضتها ليست في يدها، هذا أمر كتبه الله على بنات حواء، والحيض قد تطول مدته غالبا. وفي منع الحائض من القراءة تفويت للأجر عليها، وربما تضررت بالنسيان أو بالانقطاع عن التعليم والتعلم. لم يجمع فقهاء الشريعة قرار في هذه القضية أسوقه ومنه يعلم الجواب. ماذا قال قرار المجمع؟ قال: لا بأس من قراءة القرآن للحائض غيبا إذا كان بقصد التعبد، أما في حال تعلم القرآن وتعليمه يجوز لها القراءة من المصحف، عملا بمذهب الإمام مالك رحمه الله، وهو رواية عن أحمد رجحها شيخ الإسلام. وينبغي أن يكون ذلك بحائل من قفاز ونحوه، أو من خلال مصحف معه ترجمة أو تفسير خروج من خلال. إحنا بنضيف أو آيباد أو آيفون، لأن القراءة من الآيفون أو الآيباد من النسخة الإلكترونية لا تقاس على النسخة الورقية. النسخة الإلكترونية اللي عليها زبزبات فقط، ليست كالنسخة الورقية لا تأخذ أحكامها، هي أشبه بالذاكرة. سألوا مرة أحد المشايخ، هو أنا ممكن أدخل بالآيفون الحمام وجواه القرآن يعني متسيف عليه القرآن؟ قال له ينفع، قال له القرآن جواه، قال له القرآن في ذاكرته. قال له بس برضه لسه جواه. قال له أنت حافظ قرآن؟ قال له آه. قال له القرآن فين؟ مش سيف في دماغك، تقدر تسيب دماغك بره، تدخل الحمام سيب دماغك بره وادخل الحمام، ولما تخش حط دماغك تاني على راسك. اللهم اهدنا سواء السبيل. يرخص بقية قرار المجمع، يعني إضافة مهمة، يرخص للحائض في دخول المسجد والجلوس فيه لسماع المحاضرات وتلقى العلم مع التحوط والتحفظ لطهارة المسجد، عملا برواية في مذهب الإمام أحمد، وبه قال المزني صاحب الشافعي وداود وابن حزم. وينبغي توفير قاعة تكون ملحقة بالمساجد مخصصة لأصحاب الأعذار الشرعية خروجا من الخلاف. سؤال سيدة تقول: تطول فترة استحاضتي لمدة أسبوعين بعد انقضاء مدة الحيض، في أثناء ذلك أغير ملابسي أكثر من 4 مرات رغم تحفظي، ولكن في المسجد لا يوجد متسع إلا لتغيير الحفاظات، وأجد بعض الدماء قد أصابت ملابسي، هل أصلي العشاء أم أتوقف حتى أعود إلى المنزل وأغير كل شيء؟ نقول لها: اجتهدي ما استطعتي، اعلمي أن الأصل طهارة بدن المصلي وطهارة ثيابه، ستر العورة بثياب طاهرة، وما عجزت عنه فهو عفو إن شاء الله. إن إزالة النجاسة عن ثياب المصلي وعن بدنه واجبة مع الذكر والقدرة، فما بقي منها على البدن أو الثوب نسيانا له أو عجزا عن إزالته فهو عفو بإذن الله. سؤال حول بذل الزكاة لمدرسة أو لمعهد ابتدائي، والشخص الذي يسأل أن يعاد من أموال الزكاة إمكاناته محدودة لا تمكنه من دفع المصروفات، هل يمكن أن تدفع له مصاريف الدراسة لأولاده من أموال الزكاة؟ المعهد هذا بيوفر بيئة إيمانية حاضنة يقي الله به ما يحدث في المدارس العامة وفي الشوارع من أوضاع كارثية لا تخفى علينا جميعا. الجواب عن هذا: إذا كان الحال كما وصفت فلا حرج في بذل الزكاة له لتغطية نفقات بناته في التعليم في هذه المدارس، فإن الحاجة إلى مثل هذا التعليم من الحاجات الأساسية التي يشرع تغطيتها من أموال الزكاة، إن عجزت عن تغطيتها موارد الشخص العادية لأنها من جنس الحاجة إلى الغذاء والكساء والدواء، كما أن للجسد حاجاته فإن للعقل حاجاته وللروح حاجاتها. وكما تشمل الحاجات ما كان من جنس الأمور الدنيوية تمتد لتشمل كذلك بعض ما لا غنى عنه من الحاجات الدينية، ومنها التعليم الأساسي. وقد رأينا كيف تغتال أمواج الإلحاد ناشئتنا على مرأى ومسمع منا، والله تعالى أعلى وأعلم. اللهم اهدنا سواء السبيل يا رب. زوجي مريض أصيب بجلطات في المخ منذ حوالي 2 عامين سببت له في شلل وثقل في اللسان، أصيب بجلطة أخرى في النصف الأيمن أصبح لا يتحرك تماما، زاد عليه المرض، قل عنده الإدراك والوعي، يفقد الإدراك في أغلب الأوقات، عمره تجاوز 60، كان بارا بوالديه، كان إنسانا صالحا، إلا أنه كان مقصرا في صلاته في كثير من الأحيان، الآن إذا أدرك يقول أريد أن أتوضأ لأصلي وأنا أساعده، لكن حتى الفاتحة أصبح ينساها، وإذا طلبت منه أن يذكر الله يتعصب فعل، ربما لأنه يصعب عليه حاله وما وصل إليه، فماذا أفعل لكي أساعده على تكفير ما فاته من الصلاة وهو سليم قبل المرض؟ هل أخرج صدقات من معاشه الشخصي وهو الآن على قيد الحياة؟ لقد سألت عن أمر عظيم يا سيدتي. سبحان الله، يوم القيامة يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. أذكر أحد إخواننا مات، أحد جيران المسجد، وكان لا يصلي، فجيء به إلى المسجد بعدما مات، صلى عليه صلاة الجنازة، قال والله ودم ما يش على رجليه ميش هو متكتف، بعد ما تكتف في الكفن ما يدخلش المسجد وهو متكتف، هو أبى أن يدخل عندما كان يسعى على قدمين. يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. على كل حال يا بنيتي، ما دام على قيد الحياة لا نقنط من رحمة الله عز وجل، لا نيأس من روحه، تكليف مناطه القدرة، ما كان منه في أيام غفلتي وتفريطي أمره إلى الله عز وجل. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فأصحاب المعاصي دون الكفر في خطر المشيئة، إن شاء الله عذبهم وإن شاء الله غفلهم. الذي بقيت له قدرة على القيام به من الطاعات نشتغل عليه. الصدقات طيبة جدا طبعا، من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فإيه، فأصدق وأكن من الصالحين، ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها. في لحظات وعيه وإدراكي أعينيه على الصلاة، أعينيه على الوضوء وعلى الصلاة، يؤدي من ذلك ما عقله وما قدر عليه، ويعني يتصدق بما استطاع من ماله، ويذكر الله بلسانه ويستغفر، لا زال لسانه رطبا بذكر الله في لحظات وعيه، وهو الآن يا بنيتي بين يدي الله عز وجل، والله يقضي فيه برحمته ما يشاء. وأكثروا من الدعاء له، واعتبروا بهذا المشهد، اعتبروا بهذا المشهد، كل ابن أنثى وإن طالت سلامته لابد يوما عن الأحباب مفصول، وكل حي سوى القهار خالقنا يوما على آلة حدباء محمول. إن الحبيب من الأحباب مختلس، لا يمنع الموت بواب ولا حرس، فكيف تفرح بالدنيا وزينتها يا من يعد عليك اللفظ والنفس. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، واختم لنا شهر رمضان برضوانك وبالعتق من نيرانك، واجعل خير أعمالنا خواتيمها، وخير عمرنا آخرة، وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. اللهم آمين.
رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. إخواني وأخواتي الأعزاء، أهلا وسهلا بكم في مسجد المركز الطبي في مدينة هيوستن. هذا هو المسجد الجديد الذي نحن في بنائه. كما ترون إخواني وأخواتي، خلفي هذا المبنى الكبير 37 أو 38 ألف قدم مربع، ويتسع بين 2000 إلى 3000 مصلي وقد يزداد إلى أكثر من ذلك إذا احتاج الأمر، وهو سيكون من أكبر المساجد وفيه صالتين كبار للصلاة. في الطابق الثاني سيكون فيه مركز أو مكاتب جامعة مشكاة الإسلامية لدعم هذه الجامعة. في هذا الموقع استراتيجي جدا جدا، كما ترون هناك الملعب وهو من إحدى الأساسيات في هذه البلد. وأيضا في الجهة الأخرى كما ترون أمامكم المركز الطبي، وهو أكبر مركز طبي في العالم. فموقع المسجد موقع استراتيجي ومهم جدا. أسأل الله عز وجل أن يقدرني وإياكم على عمل الخير وفتح هذا المسجد بأقرب فرصة ممكنة بإذن الله تعالى.